أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن الشيخ الأعظم يرى أن سبب الاختلاف في الأحاديث ليس هو ما ذكره صاحب الحدائق، بل أن النكتة هي أن الظهورات التي نتوهمها ليست مراد عند الشارع، فالظهور الذي بأيدينا ليس مراد، ولأننا لم نقف على المراد والظهور الحقيقي الجدي، فلهذا نشأ التعارض. ولهذا حاول الشيخ الطوسي في الاستبصار أن يبين أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين هذه الروايات، وإن كان بحسب الظاهر يوجد تعارض، فقام بمحامل بعيدة عن مراد الإمام التي هي بعيدة عن سفض ظاهر الكلام، وإن لم تكن غير بعيدة عن مراد الإمام أو يحتمل أنها هي مراد الإمام. وقلنا أن الشيخ ذكر أن هناك هذه الظاهرة قد بينها أهل البيت عليهم السلام والأئمة في الروايات المتعارضة، وأنهم يأتون بظاهر لا يراد ظاهره لأجل نكتة ومصلحة. من هذه الروايات ما نقله الكليني في الكافي الجزء الثالث صفحة 314، والمصنف نقلها بالمعنى. أنا أقرأها من أصل من الكتاب الكافي. عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: كم يقرأ في الزوال، يعني الظاهر صلاة الظهر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: 80 آية. فخرج الرجل فقال يعني الإمام: يا أبا هارون، هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟ هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم. يا أبا هارون، إن الحمد 7 آيات، وقل هو الله أحد 3 آيات، فهذه عشر آيات، والزوال 8 ركعات. ينخل الظهر الزوال شنو؟
الظهر
والعصر. فهذه 80 آية. شوف التفسير: لولا تصدي الإمام لتفسير ما فهمنا أنه ما هو مراده من أنه يقرأ في الزوال 80 آية. فالإمام نعم يعني أما نافلة الظهر أو الظهر والعصر، أن الزوال ترى فقد دخل إذا زادت الشمس فقد دخلت الصلاة على الجنس، فيطلق بالصلاة على شنو؟ صلاة الظهر والعصر. إذا زالت الشمس فقد دخل الزوال، والنافلة عرفت يعبر عن نافلة الزوال.
واضح؟ حتى لا يوجد فيها قراءة يعني.
نعم الظهر بلي يعني بلي صحيح. فيتعين أنه شنو؟ إذا قلنا الظهر والعصر عبارة عن 8 ركعات، لكن الركعتين الأخريين صحيح ليس فيها قراءة، فيتعين صحيح أن المراد هنا النافلة، نافلة الظهر التي هي 8 ركعات، ركعتين حتى تكون فيها قراءة. نعم خب، فهذا شاهد أن الإمام فسر 80 آية بشنه بقراءة الحمد وقل هو الله أحد، إلا أن الرواية فيها مطلب آخر، وهو أن ظاهر الرواية بل صريحها أن قل هو الله أحد ثلاث آيات، مع أن الموجود في المصحف أن التوحيد خمس آيات مع البسملة، وبدون البسملة أربع آيات، فكيف تكون ثلاث آيات؟ كيف يقول أن الحمد ثلاث آيات؟ شوف المصحف. نعم. التوحيد، إشكال في التوحيد. الحمد سبع آيات ما في إشكال، سبع المثاني. إما الكلام في التوحيد، فإن التوحيد تقول الرواية عبارة عن كم؟ عبارة عن ثلاث آيات، مع أنه الموجود في المصحف بدون ضم بالبسملة أربع، بالبسملة خمس، وبناء على أن البسملة آية كما يراه المشهور تكون خمس لا تكون ثلاث. ولهذا علق جمع من الأعلام المتعرضين لهذه الرواية كالشيخ المجلسي في مرآة العقول في الجزء الخامس عشر صفحة 113، فقد ذكر في مرآة العقول الجزء الخامس عشر صفحة 113 قال: قوله عليه السلام ثلاث آيات يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء. هذا الترقيم للآيات مو معلوم أنه من المعصوم عليه السلام، وإنما نشأ عن طريق اجتهادات، مخالف لما هو المشهور عند القراء، فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد يقول خمس آيات سوى البسملة. هذا ينقل عن أكثر القراء، مع أن الموجود في مصحفنا الآن رقمين أنه أربع آيات سوى البسملة، يقول لا، المشهور عند القراء أنها خمس آيات سوى البسملة، ومنهم من عدها أربعا ولم يعد كما في مصحفنا لم يلد، اللي هي الجملة مستقلة لم يلد، هذه مو آية، لم يلد ولم يولد، هذه آية. يقول فالأحوط، ولهذا دخل في بحث آخر، فالأحوط عدم تفريق، عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور، بناء على ما ذهب له ماذا؟ بناء على ما ذهب له المشهور، أو بناء على الصحيح، يعني ما عليه يعبر على المشهور، أنه لا يصح الأحواط على المشهور يعبر عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات، بل مطلقا مبسط لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام، وإن احتمل الجواز العمل بالمشهور عند القراءة فإن ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق، يعني أنه كما أمضى الشارع أصل اقرأوا كما يقرؤون، قد يقال حتى بلحاظ جواز العمل بما هو المشهور فيما يترتب عليه القراءة من الترقيم وما شاكل ذلك. هذا. وقد ذكر أيضا صاحب الحدائق في الجزء السادس صفحة 82 قال بيان، عندما نقل الخبر، بيان في هذا الخبر دلالة على أنه يجب الرجوع إليهم عليهم السلام في مجملات الأخبار ومتشابهاتها، ولا يجوز الاعتماد في فهم معانيها على ما يتسارع شنهم إلى الفهم، لأن الإمام قال 80 آية وما سأل عندك عن تفسيرها، فالإمام لامن شو سمعته مثل واحد يسألني ولا يشرح يعني ولا يعتمد على كذا، هذا قال 80 آية هو مطلقة، أنا وظيفتي أن أصلي إذا صليت نافلة الظهر أن آتي ب80 آية، كيف ما اتفق مطلقة لا بد أن تكون كذا وكذا وأن مراد الإمام كذا، لو خلينا دون التفسير مراد 80 آية لا بشرط، صحيح لا بشرط، مع أن الإمام فسر مرادي من يقرأ في سورة الزوال كذا وكذا، بل يجب مع عدم إمكان السؤال والفحص الوقوف على جادة الاحتياط. هذا مطلب آخر.
إذن هذه الرواية احتوت شنو؟ احتوت على التفسير بخلاف الظاهر. هذا مورد. مورد آخر، مورد آخر، لو جاء الشيخ الطوسي وقال لكم جاب رواية شاف لو فرضنا أن الأمة فيها رواية، جاء الشيخ الطوسي جاءت رواية 80 آية قال فسرها، يقول هذا يعني يقصد الإمام التوحيد، قلوا الحمد أفضل سورة في النافذة التوحيد، لكن مبني على أن التوحيد ثلاث آيات. يقول هو وش الجايب أنت قاعد تستغرب، هذا من وين جايبنا، من كيسكم المبارك وكذا. فيقول أنه لا تستغرب إلى الشيخ الطوسي جمع ببعض المجامع البعيدة، مع أن قد تكون مراد الإمام في الواقع، فلا تتسارع إلى تكذيب الإمام. منها ما روي، ما رواه أيضا في ما رواه في التهذيب أن الوتر واجب، فلما فرغ السائل واستفسر قال عليه السلام إنما عنيت أو عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. مع أن الوتر واجب لجتنا رواية لما جاري ما فسر الوتر واجب، وجتنا رواية تقول إنما الوتر سنة فيجوز تركها، يحصل التعارض بين الروايتين، ولا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب لأن واجب نص في الوجوب بخلاف الهيئة، فيكون التعارض تعارض مستقر. يلا تعطل العروح، يقول نرجع إلى البراءة، ما أدري نرجع إلى شنو، لا دليل على الوجوب سواء على الاستحباب لو كلنا نحن والتعارض. أنت فرغة
المناسب
فزعة، من يقول مناسب وش عليك عليه. فلما فرغ السائل أو واستفسر أو فرع السائل أو يصير فزعة، ما أدري يعني في الرواية، أنا رجع بحث عن الرواية أمس ما شفت رواية مباشرة فيها سؤال، وحسب بحثي أمس ما شفت رواية في نفس السؤال السائل يسأل عن الوت ويسأل الإمام فيجيبه. في روايتين يمكن اللي فهمنا الجامع، أما رواية واحدة الإمام أجابه وسأل، أنا ما شفت موجودة الرواية،
ما حصل.
إيه أنا بحثت أمس ما حصلت، ما في عندنا رواية، إنما عندنا رواية نحن أن الوتر واجب، رواية أخرى في مكان ثاني إجماع الجمع العرفي. فهني لما يقول فارغة أو فزع السائل واستفسر، أنا ما رأيت هكذا مضمون في الروايات، حتى المصادر التي كتبوها هنا ومكتوبة راجعتها ما موجود هكذا. منبه المحقق أنا ما نكتب.
الحديث وارد في مطلق النواصل، ولعله وارد مصنف حديث آخر من نقطة.
بل الظهر. أنا ما نكتبكم شيخ، أنا محقق لكم بارز زين. خب منها بلي، منها هذه بلي، هذه رأيتها. المورد الثالث، المورد الثالث شيخنا العزيز، توجد عندنا رواية مفادها أنه بل لا يعيد الصلاة فقيه. لو خلينا نحن هذه الرواية ظاهرها أن الفقيه لا تجب عليه الإعادة إذا كان حكم شرعي، وإن كانت قضية خبرية بأن إذا أردت أن تعرف الفقيه حق الفقيه فهو الذي لا يعرضه الساق حتى يعيد صلاته، فالمراد من الفقيه حق الفقيه العالم حق العالم الإمام عليه السلام، لأن ما عدا عادة يعيد الصلاة أن يبتلي بالشاك، فكتكون القضية قضية خبرية يريد أن يخأن الفقيه حق الفقيه من لا يعيد الصلاة، وهذا عادة لا يحصل إلا دل الأئمة عليهم السلام، عادة لا يخلو شخص عادة أن يعيد صلاة ما وليد، لكن الروايات فسرت أنه لا يعيد الصلاة فقيه، يعني إذا شك في الثالثة والرابعة فلا يعيد، يبني على الرابعة، فمن يعيد ليس متفقها يعني لم يفهم الحكم الشرعي. فقد ورد في الاستبصار، فقد ورد في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار الجزء الأول صفحة 375، قال بلي عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثا. قال يعيد. قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال إنما ذلك في الثلاث والأربعة. يعني لا يعيد الصلاة فقيه قصد أنه لا يعيد إذا شك بين الثالثة والرابع. ومن الواضح أن هذا التفسير خلاف الظاهر، مع أنه مراد الإمام من قوله لا يعيد الصلاة ناظر إلى خصوص الشك بين الثلاث والأربعة. وبحسب الموازين الظاهرية أن هذا التفسير بلي لا يمكن أن يقبل لو خلينا نحن والجمع الدلال العرفي بين رواية يقول لا يعيد الصلاة فقط مطلقة، كيف تخصصها بفرد واحد وهو الثلاث والأربع؟ يلزم تخصيص الأكثر وما أدري شنو وصل لك القضايا الطويلة العريضة. فلا تستغربوا يا جماعة، ما مصدقينك شيخنا الأعظم خوب بعد هذا. قال وربما بل يظهر من الأخبار، هي قرأناها أم صحيح، فمنها ومنها ومنها ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام لا تطوع في وقت الفريضة. لو خلينا نحن وهذه الرواية نقول ظاهر الرواية عرفا أن متى ما دخل وقت الفريضة فلا يصح التطوع، فهو التطوع يكون حرام أو لا أقل مبغوض مكروه لا أقل، كما يذهب إليه جمع من العامة يرون أنه لا صلاة بعد الفجر، صحيح لا صلاة بعد الفجر أو لا صلاة بعد الفجر، أنه يكون الفجر وقت الفريضة حتى لو صليت هذا وقت فريضة، وليس المراد من وقت الفريضة يعني أول الوقت، لا متى ما كان الوقت وقت فريضة يعني فإنه لا يصح لك النافلة، ولهذا التنفل يكون بعد وين وين؟ بعد سيكون بناء على هذا إما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقت النافلة، وإلا في وقت الفريضة لا تطوع، يعني بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا تطوع في وقت الفريضة، وكذلك بين الزوال إلى غروب الشمس لا تطوع في وقت الفريضة، بين المغرب وبين نصف الليل لا تطوع في وقت الفريضة، هذه ظاهر الرواية، مقال لا تطوع إلا بعد الفريضة، لا قال في وقت الفريضة، هذا معناه حتى لو صليت لا تتطوع، هذا اللي خلينا نحن والرواية، إذا قلت ارتكاز يقول مكروه مثلا. خب لكن الإمام فسر وقت الفريضة بقول المؤذن قد قامت الصلاة، شوف الفرق، لا تطوع في وقت الفريضة يعني قول المؤذن قد قامت الصلاة. ومنها قال ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم السلام لا تطوع في وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، بعد مرض توخ حالك، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ويؤيد ما ذكرنا. عندنا روايات يؤيد ذلك، أنه عندنا روايات تجعل قاعدة عامة في شنو؟ في مسألة إذا ورد عليكم الحديث، فإذا ورد علي عن الرواية إذا ورد عليكم الحديث فلم تعقلوه واشمأزت منه قلوبكم فلا تردوه فلعله مني صادر فما فيكون قد كذب، فلعله مني صدر فيكون قد كذبني. ويعبر الحسب ما أمقت الناس إلي من إذا ورد عليه الحديث، واضح هنا الشيخ الأعظم نقل أنه ورد، بل ورد أن حتى إذا قال للنهار أنه ليل وللليل أنه نهار، حتى هالمقدار لا تكذب، إذ لعل مراده من الليل شيء ومن النهار شيء آخر. ولكن أنا ما وجدت رواية هكذا في المصادر، وإن نقلت في بعض الكتب رأيت، لكن لم أجد رواية بهذا المضمون في مصدر حديثي. أن إذا جاءك واحد قال لك الليل نهار والنهار ليل، ما رأيت في رواية في المصادر الحديثية، ولم أراها إلا أنه شيخ حسين العصفور نقلها في أحد الكتب، وبحثت عن الرواية وكتبت نفس العبارات قريبة منها، ما شفت الرواية في مصدر واضح. إن كنت مصدر هنا انظر، شوف انظر، احنا نظرنا ما يعني بحثنا عن ليل نهار كتبت كذا، ما شفت والله العالم. بس اصل المضمون صحيح، انه اذا ورد عليكم الحديث فكذا. ويؤيد ما ذكرنا من ان عمدتنا في الاخبار ليس لاجل التقية ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر، وإن كان مما ينكر ظاهره، حتى إذا قال للنهار إنه ليل ولليل أن إنه نهار، معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. لأنه كيف يكفر؟ يعني يكذب المعصوم عليه السلام، وليس مراده الكفر الاصطلاحي حصل الله، يعني مرتبة من مراتب الكفر، وهو إنكار ما إنكار قول المعصوم أو تكذيب قول المعصوم. فلو كان عمدة ها الشيخ العظام وش يريد بيثبت؟ أركز في النقطة، نكتة في هالمطلع. يقول هذه الأخبار التي ظاهرها غريب، أن الليل نهار والنهار ليل، لا تخلو من أحد محتملين: إما أن مثل هذه المضامين الغريبة صدرت تقية، بمعنى بث الخلاف عند الشيعة، وليست هي كاشفة عن حكم جدي عند الشارع، فليس فيها مراد جدي، وأن هذا الظاهر لا يراد من قبل الشارع، وإنما الغرض مصلحة بث خلاف بين الشيعة، كفشن وكفل كف الأعداء. يقول لو كذبها هل يكون كافر؟ قال هل مضمون؟ أنا ما أقبله. بناء على صدور الرواية لا لداعي بيان الجد، وإنما أريد منها دفع الخطر، فهذه المضامين غير مرادة عند الشارع، فلو جاء واحد وكذبها هل يكون مكذب للإمام؟ لأنه لا يصدق عرفا تكذيب للإمام إلا إذا كانت هي مراد جدا للإمام، يقول كذب الإمام. بخلاف ما لو قلنا بأن هذه الرواية في هناك مراد جدي للإمام وهو غير ظاهر، فمن كذب الرواية وقالت لم يصدر كذب ذاك المراد الجدي المستبطن في هذه الرواية، لأن الإمام أراد جدا شيء من هذه الرواية، وأنت رددت الرواية وكذبتها، مع أن الإمام صدرت منه ويريد معنى جدي. ينبغي أن تقول ظاهرها لا أقبل به، لا تقول أنه الرواية مكذوبة. معنى الرواية مكذوبة يعني أن المراد الجدي للإمام من الرواية مكذوب، فهذا يتناسب مثل هاي التعليلات، أنه يكذب فيكون كاذب علينا وأمقة الناس إليه إذا عرضت له الأحاديث. يعني تكون هذه قرينة على أن المنظور ما أريد منه معنى جدي خلاف الضبط، حتى يترتب الآثار، وإلا لو ما في مراد جدي لا يصح الكلام. قال فلو كان، هاي اللي بيقول الآن شرحته، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا في الأدلة، لما في أيدينا في الأدلة تقية، كما يقول من؟ كما يقول الشيخ يوسف صاحب الحدائق. لو كان عمدة التنافي كذا تقية، فإن رد ما فيه التقية لا يستلزم الكفر، رد ما فيه التقية لا يستلزم الكوف، لأن هذا إنما صدر من الإمام بداعي غير جدي، بداعي حفظ مصالح معينة. وإلا لو طلق المرأة ثلاثان بلي ما تطلق. اليوم قال طلقت، أنا خذبتك، ولا ما طلقت. نقول الإمام صدر هذا بداعي شنو؟ بداعي حفظ الشيعة. فلو كذبت مثل هالمضامين، هل يلزم تكذيب الإمام؟ لا يلزم تكذيب الإمام، لأن ما في مراد جدي للإمام. لم يكن في إنكار كونها من الإمام مفسدة فضلا عن كفر الراد. إذن قوله كفر الراد، يعني هناك مضمون مراد من النص خلاف ظاهره، ومن ينكر ذاك المضمون يكفر، واضح، ويكون رادا على الإمام. بعضهم ما قبل كلام الشيخ، ولعله قال يؤيده ويؤيد، قال ويؤيد ليش؟ يقول بناء على تحليلك للتقية يا شيخنا الأعظم، انت علمتنا بضاعتكم ردت إليكم ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير إن شاء الله. خب، حيث إنه تارة نبني على أن مرجع التقية الكذب لمصلحة، فلا توفى الإرادة الجدية للمتكلم هي الظاهر، ولكنه غاد الظاهر لا يطابق الواقع لمصلحة. هذا معنى التقية، أن المراد الجدي للمتكلم هو الظاهر، ولكن الظاهر خب ليش؟ لماذا ذكر الظاهر الذي هو خلاف الواقع؟ لأجل مصلحة تجوز الكذب، ولهذا يصح عنوان الكذب لمصلحة. هذا التحليل الأول للتقية. التحليل الثاني للتقية أن الظاهر غير مراد جدا، بل هو من قبيل التورية، هو من التورية، يعني أن ما هو الظاهر غير مراد، هناك مراد جدي غير الظاهر، فهنا لا يلزم أنه الإمام كذب لمصلحة. فالاحتمال الأول الإرادة الجدية على طبق الظاهر، المعنى الثاني الإرادة الجدية على خلاف الظاهر. فحينئذ نقول يا شيخنا الأعظم بناء على التحليل الأول يصح كلامك، وهو أن مرجع أدلة التقية إلى أنه الإرادة الجدية هي على طبق الظاهر، فلو كذب الظاهر فإنه كذب ما هو المراد الجدي، والمراد الجدي يطابق الواقع لأجل المصلحة، فليس فيه محذور مفسدة، صحيح؟ فيقال هذا الظاهر الذي هو خلاف الواقع وصدر لمصلحة، لو أنا كذبت بالعكس، لو كذبت وافقت الواقع، لأن هذا خلاف الواقع، فتكذيب خلاف الواقع موافق للواقع، فكيف تقول من وافق الواقع يكون مرتد؟ فليرجع لإشكال الشيخ الأعظم. أما بناء على التحليل الآخر يرجع نفس الإشكال، نفس اللي قلته بالضبط، أن هذا الظاهر غير مراد، فيه هناك مراد جدي عند المتكلم مستبطن في هذا الكلام وهو غير ظاهر، إذا رددت الرواية رددت المراد الجدي فكذبت الإمام، فيكون بحسب التحليل الثاني تتناسب الرواية على أن الإنكار كونها من الإمام إنكار يقتضي المفسدة وكفر الراد، لأنه ينكر وجود المراد الجدي الموراء المستبطن في الرواية. نفس كلامك بمبناك، ولعله لأجل ذلك عبر ويؤيد ما ذكرنا، ما جعل دليل، واضح، فتنزل عن الدليلية إلى المؤيدية. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. عندنا إشكالات بس يعني ما بدنا ندخل فيها، إشكالات على كلام الشيخ العظم على شيخ يوسف البحراني في درج نظريته، حيث أنه قال كلام ضعيف مثلا وكذا، وأنه يندفع الخوف. نقول بالتأمل في كلمات بليب شيخ يوسف رحمة الله عليه، فإنه هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم على نظرية الشيخ فلصاحب الحدائق محل نظر وتأمل، يمكن الأجوبة ولعله بالالتفات إلى ما بينا به نظرية نفس صاحب الحدائق عندما عرضنا نظريته يوم الخميس. دققوا فيما ذكرت يندفع الإشكال الذي ذكره من الشيخ الأعظم. ارجع البيت اسمع الدرس مرة ثانية يوم الخميس وقارن بين الكلام الذي ذكرنا وبين إشكال الشيخ الأعظم عليه. هل يعالج ما ذكرنا؟ هل يعالج أدلة صاحب الحدائق أو لا يعالج أدلة صاحب الحدائق؟ ولكن ما أريد أدخل في هذا البحث عليه. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه ربع جدا سهل أعطيك إياه بسرعة. فقال التقية لها أربعة صور. الصورة الأولى التقية من فتوى العام، وهذا هو الظاهر عندما يقال في الروايات موافقة العامة مخالفة العامة. الظاهر بحسب الفهم العرفي أن المراد من ما وافق العامة يعني ما وافق فتاوى العامة. هذا الأول، الاتقاء من بلحاظ الفتوى. النحو الثاني التقية من حيث الأخبار التي رووها، فالإمام قد يتقي لوجود خبر يروه وإن لم يفتوا به، وهذا قد صرح به في بعض الأخبار بأن الإمام يتقي لوجود رواية يروها، يقول وقد روى فلان وقد روى فلان كذا فيتقي الإمام منه. ولكن يقول الشيخ الأعظم الظاهر أن التقية من الأخبار بحسب الغالب ترجع إلى أن الأخبار مستند للفتاوى، تفتين؟ فكأن التقية ترجع لبا إلى الفتاوى لأن الخبر مستند إلى الفتوى. الثالث، النحو الثالث الاتقاء من حيث عمل العام، بغض النظر عن فتواهم قد يقولون بالتخير لكن في مقام العمل يبنون على شيء، بتفتين؟ بحيث صار هذا كان مثل الشعار، هم يقولون بأنه هذا الفتوى أنه يجوز لكنهم بنوا على أن يصوموا في عاشوراء مع أنهم منهم مستحب جائز يجوز تركه لكن بناهم العملي على صومه، فالعمل عندهم يقتضي التقية. وهذا يشير إليه ما ورد في المقبولة بل في آخر شيء ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم، يعني ما عليه العمل في باب قضائهم عند حكامهم فإنه يكون هذا مدعاة للتقية، مع أن القاضي قد يكون بلحاظ الفتوى يرى مسلكين واضح لكنه في القضاء بنى على هذه الفتوى، هذا من حيث العمل. والرابع أن تكون التقية بلحاظ أن المضمون أشبه بقواعد وأصول دينهم وفروعه، وهذا ما ورد عندنا أنه ما يشبه قول الناس، فالإمام يرى بأن هذه الفتوى تتناسب مع قواعدهم تتناسب مع مبانيهم فيتقي منها وإن لم يفتوا بطبقها يعني جزما. وهذا الاحتمال الرابع أنا ذكرته في سابقا، الظاهر شيخنا بأنه إذا كانت الرواية منسجمة مع القواعد العامة للعامة فهي موجبة للسقوط عن الحجية. هي شرحت قلت لكم من باب التعارض، كل رواية موافقة للضوابط العامة للعامة فهذا موجب لسقوط الرواية عن الحجية، فيشترط في الحجية عدم التفرع على القواعد الفاسدة، عدم التفرع على القواعد العامة للعامة. وقلنا أنه هذا هو الظاهر أيضا من روايات العارض وغيرها إلى ما يشبه كذا ما يشبه الكتاب كذا. ذكر المطلب شرحت هذا عند المشابهة داخلة في مقتضي الحج الحجية. قال الثالث صور أربعة للتقية، إن التقية قد تكون من فتوى العامة الأولى وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار، ما وافق العامة ما وافق العامة يعني شنو فتاواهم، وأخرى اثنين من حيث أخبارهم التي رووها وهو المصرح به في بعض الأخبار، لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى وثالثة من حيث عملهم، ويشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة ما هم آخر شيء ما هم إليه أميال قضاتهم وحكامهم، يعني اترك ما كانوا إليه أميال. ورابعة بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم له يشبه كلام الناس. وعرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، أي التفرع، حيث أنه فرع ففيه التقية، ما كان أشبه ففيه التقية، فرع واضح. إذا كنت في أشخاص قوة احتمال التفرع يعني قال كذا ففيه التقية، ما كان يشبه ففيه التقية. فقلنا أن الظاهر أو الأقوى أن التفرع على القواعد الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية إلى وجهة المشابهة ولو مع عدم المعارض. ومن وين؟ يقول كما يدل عليه عموم الموصول، أي الموصول ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، سواء وجد معارض أو لم يوجد معارض. واضح. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.